بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وتبارك الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ثم أصلي وأسلم على أفضل من قرأ القرآن، وأصلي وأسلم على أعظم من قام بالقرآن، وأصلي وأسلم على أعظم من عمل بالقرآن، نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كنا في الحديث عن القواعد الخمس الكبرى التي لا بد منها من أجل أن نسير مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ووقفنا عند القاعدة الثالثة، ذكرنا القاعدة الأولى ثم ذكرنا القاعدة الثانية، والآن سنتكلم بإذن الله جل وعلا وبعون منه وتوفيق عن القاعدة الثالثة، وهي أن المقصود الأعظم من القرآن هو التدبر أولا ثم العمل. القاعدة الثالثة: أن المقصود الأعظم من القرآن هو التدبر أولا ثم العمل. فالتدبر هو المقصود الأول من كتاب الله عز وجل. نعم، التدبر هو المقصود الأول من تنزل هذه الآيات العظيمات، ولا بد أن تعي ذلك أيها المؤمن. نعم، لا بد أن تعي ذلك وعيا كاملا تاما، لأن مصيبة كثير من المسلمين أنه لا يدري عن أهمية التدبر لكتاب الله عز وجل، ولذا تجد فيه حرص شديد على أن يتلو الألفاظ وأن يقرأ الحروف وأن يحصل الحسنات من الحروف. فمن قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله بكل حرف 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فله بكل حرف حسنة، كما في حديث ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيأخذ في حساب الحسنات على هذه العدة، وكأن المسألة مسألة حسابية بحتة، وينظر في كم قرأ من الحروف وكم قرأ من السطور وكم قرأ من السور وكم قرأ من الأجزاء، فيقرأ ويقرأ ويقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهمه في كم عدد الحروف التي قرأها من كتاب الله عز وجل. ولذا تجد كثيرا من المسلمين يفخر فيقول لك: أنا قرأت في يوم واحد 10 أجزاء، أو قرأت 20 جزءا، أو ختمت القرآن في 3 أو في 4، أو ختمت في رمضان القرآن كاملا أكثر من 10 مرات، أو 20 مرة، أو 30 مرة، أو أقل من ذلك وأكثر، فيذكر كم مرة ختم كتاب الله عز وجل. وهذا ولا شك أنه أمر عظيم وجليل، وحسناته كثير وحسناته كثيرة، ليست بالقليلة أبدا، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح وكما مر في الحديث السابق. فالأمر ليس بالهين، بل هناك من الحسنات العظيمات ما يرجوه العبد المؤمن وهو يتلو آيات الكتاب العظيم. ولكن أيضا كذلك فرق كبير بين من يتلو كتاب الله عز وجل بحروفه وألفاظه دون معانيه ودون المقصود منه في فهم آياته، وبين من يتلوه وهو يستشعر معاني الآيات ويستشعر خطاب الرب سبحانه وتعالى له فيما يتلو من هذه الآيات العظيمات. هذا الفرق عند الأئمة رحمهم الله فرق كبير وبون شاسع ليس بالقليل أبدا. ولذا لا بد من وقفة يسيرة مع قضية التدبر ومقارنتها بمسألة قراءة القرآن بلا تدبر. فقراءة القرآن بلا تدبر من ورائها خير عظيم، وفيها فضل ليس بالقليل، وحسنات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرات. ولكن أيها المؤمن إذا قرنت هذا بما تحصله من تلاوة آيات الكتاب بشيء من التدبر تجد أن الفرق لا يمكن أبدا أن يحسب، ولا يمكن أبدا أن تقيسه بالمقاييس المعهودة بالحسنات من الأرقام والأعداد ونحو ذلك، لا، وإنما الفرق فرق شاسع جدا، كما قال ابن القيم رحمه الله في بيان الفرق بين المصليين: مصلي يصلي بجوارحه وظاهره، ومصلي يصلي بقلبه وخضوعه وذله وخنوعه لله سبحانه وتعالى. الفرق بينهما قال: كما الفرق بين السماء والأرض، فنحن أيضا كذلك أيها المؤمن، بل هو أعظم. ولذا أذكر لك عبارة ذكرها الثعالبي رحمه الله في تفسيره، وذكرها ابن القيم أيضا بنصها في عدد من كتبه، وتناقلها الأئمة رحمهم الله من بعدهما، وهما أخذاها من كلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين، والجميع أخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا: لقراءة آية واحدة بتدبر خير وأحب إلى الله عز وجل من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر. لقراءة آية واحدة من كتاب الله عز وجل بتدبر خير من ختمة كاملة بغير تدبر. الله أكبر، تأمل الفرق أيها العاقل. إنما نريد من هذه القراءة لكتاب الله عز وجل إنما نريد الحسنات، إنما نريد محي السيئات، إنما نريد أن نرفع في الدرجات في الجنات، ونريد أن ننجو من الدركات في النيران. فإذا كان كذلك فمن أراد الحسنات فالحسنات هنا، ومن أراد الرفعة في الدرجات فالدرجات هنا في تدبر آيات الكتاب. نعم، قد تقرأ سورة كاملة، تقرأ سورة البقرة كاملة من أولها إلى آخرها، ولكنك تقرأها بغير تدبر، ويأتي آخر فيقرأ آية واحدة من سورة البقرة ولكنه يقف عندها ويتدبر. هذا الذي وقف وتدبر بآية واحدة من كتاب الله عز وجل هو أفضل منك حين قرأت سورة البقرة من أولها إلى آخرها بغير تدبر. وهذا والله غبن لك. نعم، غبن لك، لأنك إنما تقرأ لتحصيل الحسنات، إنما تقرأ لدفعة الدرجات، لمحو السيئات. فأنت الآن تقرأ، ولكن ذاك قد غلبك وفاز عليك وحصل ما لم تحصل بشيء من العلم، بشيء من الفهم، بشيء من التدبر لكتاب الله عز وجل. ولذا أدرك هذا، أدرك، لا تبعد عنه، فإنه والله غبن ما بعده غبن. تقرأ آية من كتاب الله عز وجل فتحصل بها من أنواع الفائدة: أولا في الدنيا، لأن فيها غذاء لقلبك، فيها علاج لأمراض القلب، فيها علاج لكل أمراض البدن من أولها إلى آخرها، فيها تصحيح لمسارك في توجهك إلى الله عز وجل، فتنجو بها في الدنيا وتسعد. ثم تكون الرفعة الكاملة لك في الآخرة بآية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا الاهتمام بمسألة التدبر تدل على عقل هذا المرء الإنسان الذي يكون همه في تدبره لكتاب الله عز وجل لا تجده إلا عاقلا، لا تجده إلا حصيفا، لا تجده إلا فطنا نبيها، لأنه أدرك الفرق بين الحالين. أما الآخر فلا، حاله كحال عموم الناس، لا يدري ما الأفضل من المفضول، وما الذي ينبغي أن يفعله مما لا ينبغي أن يفعل، فتجده يشغل نفسه بأنواع من المفضولات ويترك أنواع كثيرة من الحسنات الفاضلات العظيمات، فيشغل نفسه بأشياء هي أقل مما كان ينبغي أن يشغل نفسه بها. ولذا هذه المسألة، مسألة التدبر، يجب عليك أن تنتبه لها جليا، يجب عليك أن تنتبه لها جليا، لأن الفرق بين الحالين واسع. أدرك ذلك أئمة، وذكرت لكم كلام الثعالبي بن القيم، أذكر لك كلام من هو أرفع وأعلم وأجل من ابن القيم والثعالبي، وهو الإمام مجاهد رحمه الله رحمة واسعة، إمام المفسرين، الذي أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. سئل الإمام مجاهد عن رجلين، قيل له: يا إمام، إنسان قرأ سورة البقرة وآل عمران، وإنسان قرأ البقرة لوحدها، وركوعهما وسجودهما ودعاؤهما وتسليمهما كله واحد، فأيهما أفضل؟ الذي قرأ سورة البقرة وآل عمران معا، أم الذي قرأ سورة البقرة لوحدها؟ فأجاب هذا العالم، أجاب هذا الذكي النبيه الفطن الذي يعلم الموازين التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال الذي قرأ سورة البقرة أفضل. شوف كيف، إنسان قرأ سورة البقرة وآخر قرأ سورة البقرة وآل عمران، الركوع واحد، زمن الركوع واحد، زمن السجود واحد، زمن الدعاء والذكر واحد، التسليم كان أيضا في وقت واحد، لم يختلف أبدا، كان وقتهما وزمنهما واحد، لم يزد هذا على ذاك، فأيهما أفضل يا إمام؟ فكان الجواب من الواثق بعلمه، من العارف بكتاب ربه، قال الذي قرأ سورة البقرة أفضل، فقط لوحدها، وذاك حصل كم من الحسنات بالحروف وهو يقرأ سورة آل عمران زيادة على سورة البقرة، ولكن الفضل بينهما كبير، والبون شاسع، الذي قرأ سورة البقرة لوحدها أفضل. لما؟ لأنها لما قرأها وأخذ نفس الوقت الذي قرأ به ذاك سورة البقرة وآل عمران، كان يتمعن، كان يتدبر، كان يتأمل، كان يتفكر بسورة البقرة، فأصبح هذا التفكر، هذا التدبر، هذا التأمل في هذه السورة أصبح أعلى وأجل من قضية حروف تقرأ بدون تدبر لآيات سورة آل عمران. ولذا أيها المؤمن ينبغي أن تنتبه لذلك. ولذا لما جاء رجل إلى ابن عباس، جاء إلى هذا الحبر، إلى هذا البحر، إلى هذا الفقيه الكبير، إلى هذا العالم الجليل، جاء يقول له إني لأقرأ سورة، إني لأقرأ سورة المفصل في ركعة، يقرأ سورة المفصل من قاف إلى هذا في ركعة. وجاء أيضا رجل إلى ابن مسعود فقال له هذا الكلام، وابن مسعود كما تعلمون من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، ومن أعرف الناس بمعاني الكتاب، بل هو من أعلم ومن أخص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. ومع ذلك لما جاء هذا الرجل إليه وإلى ابن عباس وقال له ما هذا، قالوا له أهذا كهذ الشعر، أهذا كهذ الشعر. وقال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، والله يقول لهذا، والله لئن أقرأ آية واحدة، شوف آية واحدة من كتاب الله عز وجل، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا كما تقرأ. أخي انتبه لهذا، يعني قضية كبيرة جدا، أنت ماذا تريد إلا تحصيل الحسنات؟ والكلام الآن مع من يريد أن يجمع الحسنات، ليس مع من هو لاهي غافل عن قضية أنه يريد النجاة في هذه الحياة وفي الآخرة، الكلام مع من يريد أن يحيا قلبه بكتاب الله عز وجل. فتردد آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، تقرأ مثلا في قوله جل في علاه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، فتكرر الآيات، تكرر الآيات، تكف تتدبر، إيش معنى خذوه فغلوه؟ ما معنى هذه الآية؟ تدبرها، تأملها، ماذا تعني؟ أما أن تقرأها كذا في سورة الحاقة تقرأها سريعا، لا، وإنما لابد أن تقف، لابد أن تقف، الوعيد شديد والهول عظيم. الله عز وجل قد جمع الخلائق من أولهم إلى آخرهم، من الخلائق جميعا من أولهم إلى آخرهم، تنزلت الملائكة العظام الذين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، كم عدد الملائكة؟ في الصحيح من حديث ابن مسعود في البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه من حين أن خلقت الملائكة، وهذا حالهم 70,000 في كل يوم، كم عددهم؟ عددهم عظيم كبير جدا. الملائكة فقط الذين يقبضون على نار جهنم ويأتون بها في يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، هؤلاء الذين الملائكة الذين يقدمون بنار جهنم في يوم القيامة كم عددهم؟ ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أيضا أنه قال رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. اضرب 70,000 زمام في 70,000 ملك، كم عدد الملائكة؟ كم عدد الملائكة؟ 4,900,000,000 ملك. 4,900,000,000 ملك، قريب من 5 مليارات ملك مع جهنم. يعني 5,000,000,000 ملك هؤلاء فقط الذين يقبضون على جهنم ويجرونها يوم القيامة. أنت أيها المسكين، أيها الإنسان الصغير الضعيف، عندما تقدم في يوم القيامة ثم تأتي ملائكة الله عز وجل بهذه الأعداد الضخمة تجر جهنم يوم القيامة على هذه الحال الشديدة الأصيلة، هؤلاء فقط الذين يمسكون بجهنم يوم القيامة، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون أمرك، شأنك، وضعك، حالتك؟ الأمر شديد، ستفزع فزعا عظيما. فالحال ليست بالهينة ولا بالقليلة ولا يعني بالأمر اليسير الذي ينبغي أن تغفل عنه. فإذا اجتمع الناس على هذا النحو، قبل ذلك أذكر لك بعض الناس لما يسمع هذه العدة العظيمة لملائكة الله عز وجل يظن يقول 5 مليارات، والبشر الآن 6 مليارات، ومن نحيل آدم إلى ما أدري إيش وكذا، فيحسبها حسبة أعداد. ملائكة الله عز وجل في خلقتهم ليسوا كخلقة هؤلاء البشر الضعاف المساكين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة كخفق الطير. كخفق الطير 700 سنة، الطير يخفق بجناحه يضرب بجناحه 700 سنة، يضرب بجناحه يضرب بجناحه حتى يسير فقط من عاتق هذا الملك إلى شحمة أذنه 700 سنة. تدري كم تعني هذه المسافة؟ حسبها بعض الأخوة أهل الهندسة، أهل الرياضيات هؤلاء حسبوها ليبين لنا يعني الحالة التي عليها خلقة هذا الملك العظيم الجليل من حملة العرش. فوجدوها أيها الأحبة تقارب حجم هذه الأرض 30,000 ضعف. شوف، تعرف الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها، هذه المسافة فقط من هذا الملك العظيم أكبر من حجم الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها بأكثر من 30,000 ضعف. 30,000 ضعف حجم الكرة. أنت عند جبل من جبال الدنيا، إيش أنت؟ أنت عند بحر صغير من بحار الدنيا، عمان ندخل في البحر الأحمر في سفينة كبيرة وعظيمة ولها ما لها من أنواع الـ يعني أنواع الأمان وأنواع فيها من تجد فيها قوارب نجاة وتجد فيها أشياء كثيرة جدا تعطيك شيء من الأمان، وفيها محركات عدة وفيها ومع ذلك إذا مخر البحر وتحرك واهتزت الأمواج إذا أنت لست كشيء في بحر صغير مثل البحر الأحمر. فكيف إذا دخلت في محيط عظيم؟ فكيف إذا جئت إلى الكرة الأرضية من أولها إلى آخرها؟ فكيف إذا ضاعفت هذه الكرة الأرضية 30,000 ضعف؟ فكيف بالخلقة الكاملة التي خلق الله عز وجل عليها هذا الملك؟ ستقدم أنت يوم القيامة طولك 2 متر أو أقل، يعني أعلى مهنة 2 متر وشوي. هذا أكبر مخلوق بشري على وجه الأرض. طوله كم؟ يعني ما آدم عليه السلام اللي هو أعظم من عرفنا أنه يعني بلغ طوله، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله كم؟ 60 ذراعا. 60 ذراع، يعني لو أردنا أن نحسبها بالأمتار كم تكون تقريبا؟ يعني ما تأتي، اقسمها على 3، ما يقارب 3، ما تأتي 20 متر. 20 متر هذا أعظم إيش؟ مخلوق. إنسان بشري. فتأتي إلى ملك من الملائكة هذا حاله وحجمه، ثم تأتيك هذه الأعداد العظيمة فتقدم هذا القدوم العظيم على الله عز وجل في يوم القيامة، فكيف يكون حالك؟ كيف سيأتي؟ ثم يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر من الجبار جل في علاه، فيقول لك، يقول ملائكته عن فلان هذا: خذوه فغلوه. كيف سيكون حال الإنسان؟ تصور أن هذا الأمر جاء موجه إليك أنت، أنت يقال لك: يا فلان خذوا عبد الله بن فلان، خالد بن فلان، خذوا كذا وكذا، خذوه فغلوه. الأمر ليس بالهين. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود إلى الكلام عن مسألة التدبر.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم ربكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم مرة ثانية أيها الأحبة، ونعود للكلام عن قول الله عز وجل: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وأعيد وأكرر أن هذا المثل إنما أخذ فقط لبيان أهمية مسألة التدبر، لأن هذه الآية أنا أعلم يقينا أنها مرت على أسماء كثير من المسلمين مرارا وتكرارا، ولكنها تمر عليه سواء كان يتلوها بنفسه أو يسمعها ممن يتلوها، ولكنها تمر عليه من دون تدبر ولا تأمل ولا تفكر، وهذا الخطأ الكبير الذي نقع فيه. فلو تأمل إنسان آية مثل هذه الآية خذوه فغلوه، وتصور الحال لما يجمع الناس من أولهم إلى آخرهم، والملائكة وقوف صفوف أمام الله سبحانه وتعالى، ونزل الجبار جل وعلا سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه، نزل لحساب الخلائق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يعني تنزل سبحانه وتعالى تنزلا يليق بجلاله وعظمته، وحال الملائكة أنهم صفوف مرتبة، وكذلك الناس وعرضوا على ربك صفا. فالمسألة يعني ليست مختلطة، وهكذا عندما ينزل الجبار سبحانه وتعالى حساب الخلائق تصف الملائكة صفا دقيقا جدا، ويصف الخلائق أيضا هؤلاء الناس هؤلاء المكلفين الإنس والجن يصفون صفا دقيقا جدا استعدادا لحساب الجبار سبحانه وتعالى. الأمر عظيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الأمر عظيم. فعندما يأتي هذه الحال وينادى على فلان من بين هؤلاء الخلائق، يقول الله عز وجل خذوه، فيعود الضمير خذوا فلان ابن فلان، خذوا فلانة ابنة فلان من بين الخلائق. كيف سيكون حال هذا الإنسان أمام الناس؟ سيفرح بهذا الخطاب؟ سيفرح به؟ يسر؟ أمر عادي؟ ما يتأثر؟ سيبكي ليس بدمعه وإنما بدمه، سيقطع أصابعه ندما، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سيعض هذه الأصابع تقطيعا لما يسمع مثل هذا الخطاب من الله عز وجل. ولما تتأمل أنت في حالك، هذا هو الأمر، تأمله في أقرب الناس لك. لما تقرأ هذه الآية أو كذلك تقرأ غيرها من الآية، تأمل مثل هذه الآية خذوه، قد لا يعود لك بإذن الله جل وعلا، ويحميك الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده. أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين من ذلك. نسأله سبحانه وتعالى بلطفه أن ينجينا من مثل هذا الموقف المخزي، من مثل هذا الموقف العظيم في ألمه وفي وقعه على الإنسان. خذوه فغلوه، لما يعود هذا الضمير ليس إليك ولكن إلى أقرب الناس له. تخيل هذا قليلا، تفكر، تصور المسألة، تصورها تصورا كاملا تاما، لما يعود إلى أقرب الناس لك كيف سيكون حالك؟ أنت نجوت بفضل الله عز وجل، ولكنك تلتفت في يوم العرفات في يوم القيامة والناس يرى بعضهم بعضا. ولذا قال الله عز وجل ولا يسأل حميم حميما إيش يبصرونهم، أي أن الحميم يبصر حميمه، القريب يرى قريبه، والأب يرى أبناءه، والأبناء يرون أباهم، والبنات يرون أمهم، الأم ترى بناتها، والناس يرون بعضهم، ترى كل من تعرفه في هذه الحياة الدنيا. ولا يسأل حميم حميمة ليس عن بعد، وإنما يبصرونهم، يراه لكن ما أحد يسأل أحد، لأنه قد يئس الناس من أن ينفعك أحد. في البدء كان السؤال، ثم يئس الناس من أن ينفعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله جل في علاه. ولذا قال هنا لما ترى هذه الآية خذوه فغلوه، فيأتي إلى أقرب الناس لك، قد يأتي إلى عزيز، إلى أم، إلى أب، إلى ابن، إلى بنت، إلى صديق حميم أنت وإياه سنوات طويلة تعرفه وتسر به وأنست به سنوات ليست بالقليلة أبدا وتفرح به، قد إلى أخت، إلى أخ، إلى 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 هل ستسر بذلك؟ لن تسر مطلقا، لن تسر أبدا بهذا. أسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياهم جميعا، ولكن لن تسر بهذا أبدا أيها المؤمن، لن تسر بهذا. ولذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام كما في الحديث لما رأى أباه يجر تجره الملائكة على وجهه، قال يا ربي وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، أبي يجر. فقلبه الله عز وجل إلى هيئة خنزير حتى لا يراه إبراهيم فيظن أنه أو فيرى أنه أباه فيتألم، وقد وعزه الله عز وجل ألا يخزيه يوم يبعثون، فيقول لله وأي خزي أعظم من أبي الأبعد، فيغير الله صورته وهيئة هيئة الأب، لأنه قد كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار بسبب كفره وعناده وبعده عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فأنت أما الخذوه لو نزلت عليك، نزلت على أحد من أقاربك، نزلت على أحب الناس إليك، كيف سيكون موقفك؟ في الآخرة لن تستطيع أن تفعل شيء إلا الشفاعة إن كنت ممن شفعهم الله عز وجل في الناس. أما في الدنيا فأنت مدرك الآن، تستطيع أن تقترب منه، أن تدعوه، أن تخرجه مما هو فيه، أن تجره من الحال المخزية التي عليها في الدنيا من المعاصي والذنوب واقتراف الكبائر والبعد عن الأوامر والانغماس في اللذات ونحو ذلك. أنت في الدنيا تستطيع تدرك، أما في الآخرة لن تستطيع أن تفعل شيء إلا إذا شفعك الله عز وجل. هذه الآية إذا تأملتها أنت أيها المؤمن ماذا تفعل في نفسك؟ شوف التدبر كيف يفعل في الإنسان. أولا تعمل جاهدا على إصلاح نفسك حتى لا ينزل الأمر عليك، ثم تعمل جاهدا في إصلاح من حولك، تعمل ليلا ونهارا، سواء تعمل بجوارحك بلسانك بما أتاك الله عز وجل، أو تعمل أيضا كذلك بدعائك يا أخي، عندك أمك، عندك أبوك، عندك أحد من أقاربك، ابن، بنت، عندك أخ، أخت بعيد عن الله عز وجل، حاولت تهديه، حاولت مرارا تقربه إلى الله، تبعده عن الشيطان، تنجيه مما هو فيه، ما استطعت. إذن هذه الآية ستجعلك تبكي في الليل وأنت تدعو له أن ينجيه الله عز وجل مما هو فيه. أما بدون تصور مثل هذه الآيات لن تبكي، لن تدعو دعاء حار، اللهم اهدي فلان، اللهم، فقط لا، الله لا يقبل دعاء من كان قلبه غافل لاهم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الآيات تحرك هذا القلب وتنزل هذا الدمع، وأنت تتصورها وتتأمل فيها وتتدبر في دلالتها، فتقبل على الله عظيما في دعائك وابتهالك إليه سبحانه وتعالى. لما تأخذوه فغلوه، تأملها على أحد، ستبكي وتدعو لأخيك، ستبكي وتدعو لأختك، ستبكي وتدعو لأمك، لأبيك، لأبنائك، لبناتك، لأقرب الناس، لجارك، لحبيبك، لصديقك، وسيتقبل الله دعاك بإذنه جل وعلا، لأنه قد وعدنا بالإجابة، ادعوني أستجب لكم، فإذا دعوناه بحق سيستجيب لنا، وستنقذ هذا العزيز من هذا الموقف المخزي المهين في حياتك الدنيا بسبب دعائك وإقبالك وحرصك على هدايته وإخراجه. أما بدون تأملها قد لا تفعل ذلك، قد لا تفعل ذلك، تحرص لكن حرص عابر، تدعو ولكن دعوة باردة، ولكن بها يتغير الأمر تماما. أذكر مرة أنه جاءني إنسان هداه الله عز وجل بعد ضلالة، بعد ضلالة طويلة، لأنه كان ممن أنعم الله عليه في الحياة الدنيا بشكل لا يوصف ولا يتصور، أنعم الله عليه نعما لا يكاد حقيقة، وأقولها أنا أعرف ما أقول، لا يكاد يتصورها الإنسان، فضلا أن يعيشها لا يتصورها الإنسان، النعمة التي فيها هذا الشاب لا يتصورها الإنسان، مجرد تصور، فضلا أن يكون قد جربها أو قد نال منها شيئا. مع هذا جاءني مرة بعد أن هداه الله عز وجل بالقرآن، يا أحبة بالقرآن هداه الله عز وجل، تم الآيات من القرآن، فجاءني وكان والده ما زال على بعده وإعراضه عن النور، عن الخير، عن الهداية، عن التقوى، عن الصلاح، ما زال منغمسا في أمواله وتجاراته وعقاره وصفقاته وأسهمه، وأموال هذا الأب قد ملأت الدنيا في كل مكان له أموال، إن جئت إلى الجزيرة العربية، إن جئت إلى البلاد العربية، إن جئت إلى أوروبا، إن جئت إلى أمريكا، إن جئت في كل مكان له فيها أموال. فجاءني مرة وقال له أنا، وقال لي أنا والدي تعرف وضعه وكذا، أمواله كثير فيها الحرام وفيها وفيها، وعندنا انغماس في اللذات وفيها وفيها. فقلت له سأهديك إلى أمر واحد أريدك أن تتفكر فيه، لكن سأسألك سؤالا قبل هذا، أنت حريص على دعوة والدك وعلى إنقاذه مما هو فيه؟ قال إيه والله حريص. قل جدا؟ قال والله جدا، لأني أعرف الحال السيئة جدا التي فيها الوالد وأخشى عليه. قلت له كيف تدعو له؟ قال والله إذا صليت في الليل هذا الشاب كما يصلي الفرائض إلا نادرا، أصبح يصلي الليل بعد آيات من كتاب الله عز وجل. فقلت له تدعو له بالليل؟ قال والله أدعو له بالليل. قلت كيف تدعو له؟ قال أدعو له يعني إذا ركعت وسجدت دعوت له، أو إذا دعوت إذا رفعت يدي دعاء في الوتر دعوت له. قلت له تبكي كأنه قليلا. قلت تشعر أنك تدعو دعاء صادق، يعني دعاء مخبت منيب إلى الله عز وجل راجي طالب الهداية؟ قال أنا أدعو لكن أظن أني ما وصلت لهذه، ما وصلت إلى هذه المرحلة. قلت له ستصلها. قال كيف؟ أريد هذا، أريد أن أصل إلى هذه المرحلة في دعائي لأبي لعل الله عز وجل أن يهديه في هذه الحياة الدنيا. فقلت تأمل آيات من كتاب الله عز وجل. قال ما هي؟ قلت اقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة سبعون يوما في سلكوه. نظر إلي تأمل الآية ذهب. جاءني بعد أسبوع فقال والله ما تأملت هذه الآية في الليل وأنا أصلي إلا جاءني من الأمر شيء عظيم وشديد جدا، وأنا تصور أبي وما قد يحصل له في ذلك الموقف العظيم، فأدعو دعاء خاشع، دعاء خاضع، دعاء خانع، دعاء مخبت، أدعو دعاء مضطر إلى الله سبحانه وتعالى لعله أن يهدي أبي وأن يخرجه مما هو فيه. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الآيات تقرأ. هذه الآية مرت علي وعلى كثير من الناس لكن ما أقبل عليها إقبال من يريد أن يتدبر يتأمل في آيات الكتاب. وهذه الآيات لما مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فعلت بهم الأفاعيل، حركت بهم القلوب، أنقلتهم مما هو فيه وأخرجتهم من ظلمات الشرك إلى أعلى درجات الإيمان. بأن ماذا؟ بالقرآن، ليس بشيء آخر. النبي نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن معه عصا سحرية، ولم يكن معه دابة، ولم يكن معه كذا ولا كذا. نبينا إنما جاء بالقرآن، لم يأتي إلا بالقرآن. هذا القرآن هو الذي فعل هذه الأفاعيل بالناس من أولهم إلى آخرهم. وهذه المسألة فيما يتعلق بالتدبر جاء الكلام عنها في القرآن كثيرا، بالأمر بالتدبر بالتفكر بالنظر. ولعلي أذكر لكم بعض الآيات، وأنا أعلم أن هذا مستقر أيضا في النفوس، ولكن أريد أن نأخذ الدليل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. أريد منكم أن تتأملوا ما تحفظون من كتاب الله عز وجل، فتذكروا لي آيات حثت على التدبر وعلقت الهداية بالتدبر. فمن يذكر لنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء الأمر فيها بالتدبر والحث عليه؟ نعم يا سلام.
نعم، جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم، أحسنت يا بارك الله فيك. شوف الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آية عظيمة، تدبر قليلا. شوف أفلا يتدبرون القرآن، أفلا هذه يعني لو أردنا أن نتكلم عنها من جهة اللغة والبلاغة إيش هي؟ هذه الهمزة جاءت لماذا؟ للتنبيه، للتحبيط هنا، تحب الإنسان فتقول له أفلا يتدبرون القرآن. طيب إن لم نفعل يا ربنا ما حكمك فينا؟ ما الوصف الذي نستحقه يا إله السماوات والأرض؟ قال: أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. فإذا ليس هناك حل ثالث، إما أن نقبل على تدبر القرآن، وإما أن يكون على قلوبنا ماذا؟ أقفال. ليس هناك طريق ثالث أبدا. إما أن نقبل على تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فإن لم نفعل جاءت أم التي للإضراب، بمعنى أن الأول لم يحصل فمعناه سيحصل ما قبلها لم يحصل، فإذا الحكم هو ما بعدها. لم يحصل ما قبلها فالحكم لما بعدها. أفلا يتدبرون القرآن، لم نفعل يا رب ما حكمك فينا؟ قال: أم على قلوب أقفالها. فمعناه أن على القلوب أقفالها. وانظر إلى الجمع في قوله أقفال، ولم يقل أم على قلوب قفلها، وإنما قال أقفالها، لأن هذا القلب الذي ابتعد عن تدبر القرآن عليه ليس قفلا واحدا، وإنما عليه أقفال كثيرة. القلب الذي أعرض عن تدبر القرآن ليس عليه قفل واحد، وإنما عليه أقفال كثيرة بحكم الله سبحانه وتعالى لا بحكم أحد من الناس. أفلا يتدبرون القرآن، إن لم نفعل أم على قلوب أقفالها. ليوقن بذلك كل مسلم أنه إن لم يقبل على تدبر القرآن فليعلم أن على قلبه أقفال. ما في مجاملة في هذا الأمر ولا في مداهنة، لأني أنا لا أستطيع أن أداهن ولا أستطيع أن أجامل، وليس الأمر أصلا راجع لي ولا لك ولا لأحد من الناس، ليس لعالم من العلماء ولا لفقيه من الفقهاء ولا لمفسر من المفسرين ولا لمحدث من المحدثين ولا إلى ملك من الملوك ولا إلى وزير من الوزراء ولا إلى جبار من الجبابرة ولا إلى أي أحد من الناس. الأمر راجع إليه سبحانه وتعالى والحكم جاء منه، فما لأحد أن يتدخل في هذا الباب. فلا يقول لما تصف قلبي بأنه عليه أقفال، ليش هذا الوصف الشديد العنيف الرهيب؟ أقول لك ليس هذا مني ولا لأحد من الناس، هذا من الله عز وجل. إن لم تتدبر القرآن فاعلم أن على قلبك أقفال، شئت أم أبيت، رضيت أم رفضت، على قلبك أقفال. خذ هذا الحكم من الله عز وجل وتدبره في الدنيا قبل أن تراه بعينك في الآخرة. خذ هذا الحكم في الدنيا وتدبره واعمل على تكسير هذه الأقفال في الدنيا قبل أن ترى قلبك في الآخرة بعينيك وعليه أقفال، ولن تسر بها أبدا. تكسير هذه الأقفال بمفتاح واحد، فتحها بمفتاح واحد هو تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في أقفال كيف تفتح؟ بتدبر القرآن فقط، ليس هناك مفتاح ثان يمكن أن يفتح به القلب وأن تزال هذه الأقفال إلا بالتدبر. آية ثانية، هذه الآية من الآية العظيمة جدا، لكن نريد آية ثانية أيضا كذلك تدل على هذا المعنى. نعم يا شيخ.
نعم. قال الله تعالى في سورة الصاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أحسنت يا بارك الله فيك، وهذه أيضا من الآيات العظيمة، وبالمناسبة هذه الآية أطال الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في الفوائد، أطال الكلام جدا عن هذه الآية. لما؟ لأن الله عز وجل جمع في هذه الآية، جمع أشياء كثيرة في الكلام عن ما يتعلق بالتدبر ولزوم التدبر لحياة القلب وما يتبع ذلك. فقال سبحانه وتعالى: انظر، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. اللام هذه تسمى لام ماذا؟ لام التعليل، لام الحكمة، بمعنى أن إنزال القرآن لأي شيء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فإنزال القرآن كان من أجل ماذا؟ من أجل التدبر، لأن لام العلة هنا لام الحكمة جاءت في بيان لأي شيء تنزل هذا القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي شيء يا رب؟ قال ليدبر. هل قال ليقرأ حروفه؟ وهذا من المطلوب، ولكنه ليس هو المطلوب الأثنى والأسمى والأعظم، لا، وإنما المطلوب الأعظم والأكمل والأتم هو ليدبروا آياته. وتأمل وصف مبارك هنا، جاء وصف مبارك هنا للقرآن في موطنه ليدلك على أمر أيضا والله ليس بالهين، أمر جليل. لما؟ لأن الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبره. فكأن بركة القرآن لا تكون إلا لمن تدبر القرآن، لأنه قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن نزل وهو للناس، وأهل الإسلام يقرؤونه، فهو نزل إليهم، لكن صفة أن يكون مباركا فهو مبارك لمن؟ لمن تدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليكون التدبر هو الحظ الأعظم منك مع كتاب ربك سبحانه وتعالى، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر هو طريق الذكرى، طريق التذكر. ثم ختم هذا بقوله سبحانه وتعالى، ختم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: وليتذكر من أولو الألباب. إيش معنى الألباب؟
العقول.
اللب في أصله هو ماذا؟
قلب.
اللب في أصله هو خلاصة الشيء، هو وسط الشيء، هو الذي يخرج منه الشيء، هو المراد هنا ماذا؟ العقل. أولو الألباب أي أهل العقل، لأن العقل هو الذي يدبر، وليس العقل الذي في الرأس، وإنما العقل الذي يدير هذا الجسد، وهو أصله في القلب وله ارتباط بالعقل، أصله في القلب كما أخبر الله عز وجل، وله ارتباط بالعقل. فأولو الألباب هؤلاء أهل العقول. فإذا الذي لا يتدبر القرآن والذي لا يتذكر بالقرآن هل هو من أولي الألباب؟ هل هو من أولي الألباب؟
لا.
لا. إذن هو من أهل إيش؟ ممن لم يستخدم عقله ولا فكره في ما أمر الله عز وجل به. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وأن تعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بمنتك وكرمك وجودك يا ربنا يا خالقنا أن تعلمنا التأويل وأن ترزقنا الفقه في الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى